أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الرابع في فرع التزكيه من كتاب مختصر منهاج القاصري. قال الشيخ: فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا العلم علم المعاملة، أو اسمه علم القلوب. هذا علم خطير، هو الأصل في جميع العلوم. نعم، هذا الأصل الذي هو علم أحوال القلب، الحب والخوف والرجاء والإخلاص والإخبات والخشية واليقين والتوكل والرضا. هذا العلم هو العلم الحقيقي الذي كل هذه العلوم تبع له، هو الأصل المنطلق الإخلاص وطلب الرضا، وهو الثمرة الحب والخوف والرجاء. هذا العلم، هذا العلم هو الأصل وهو الثمرة. هذا العلم كما يقول الشيخ ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول الشيخ: وإن من حطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. نعم، هي دي القضية. هذا العلم علم القلوب كما يقول الشيخ ارتفعت به مراتب العلماء المحققين. تجد ان الفقهاء كثيرين، لكن ابو حنيفة اشهر من غيره، ومالك والشافعي واحمد وسفيان. ليه دول اشهر من غيرهم؟ ليه دول حبهم في القلوب اكثر من غيرهم؟ لانهم حققوا هذا العلم اللي هو ايه، اللي هو ثمرة هذا الفقه، ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا التحديث. الثمرة انه يقولوا ان ابا حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يعني كان بيقوم الليل 40 سنة ما نمش. سيبك بقى من اخ هيطلع لنا دلوقتي يقول ده حتى السنة تجديد الوضوء لكل صلاة. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ ده عالم، هو عارف ان السنة تجديد الوضوء، وهو كان بيجدد الوضوء. لكن المقصود بالكلمة انه كان بعد صلاة العشاء ما بينامش ولا دقيقة، ما عندوش وقت يدخل حمام، مش مشغول بحاجة، عشان كده كان يحافظ على وضوء. الامام احمد انه كان يؤثر الفقر، وما تسمع كلامه في الفقر كلام زي الفل، وكان اعز الناس في مجلسه الفقراء، الناس الغلابة الفقراء. هي دي ثمرة العلم، ان الامام مالك يدعى للافتاء في مسألة فيتورع فيضرب ويثبت، ان الامام الشافعي، الامام الشافعي بقى حدث والحرج في زهده وتقواه وورعه. الشاهد ايه؟ ان العلماء دول شهرتهم تمت ومحبتهم ثبتت بتحقيق ثمرة العلم، حب وخوف ورجاء وتوكل ويقين ورضا وخشية، هو ده اللي وصلوا بيه. اسمع معايا كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر صفحة 170، يقول: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل العلم يعني أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليه بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجدة السهلة والرأي الصحيح، إلا خلي بالك بقى أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. هي دي، ان يبقى الاخ مشغول بصورة العلم، مصطلح هدرس فقه مش عارف على مين، هدرس ايه، هفرق كتاب ايه، وبعدين هألف، وابو فلان السلفي صورة. اسمع كلام ابن الجوزي يقول ايه: الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي أفادت العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى تورمت قدماه، أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيد كثير البكاء، أما كان في خدي عمر خطان من آثار الدموع، أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة، أما كان علي يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق، أما صام الأسود بن يزيد حتى اخطر وصر، أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر، أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول: والهفاه سبقني العابدون وقطع به، أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة، أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف، أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف، أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنى. نعم، هذه هي الحمس لعبادة. فعلا نحن في زمن خلا من العباد. وريني كده حد شفت عمرك رجليه ورمة من القيام، سوق ورمت ازرقت من القيام، وريني مين اللي في خده خطين اسودين من البكاء، وريني مين اللي مات من سماع القرآن واللي عمي من البكاء واللي لسانه اتقطع من الذكر واللي بيقوم للصلاة زحفا فين العباد؟ هي دي ثمرة العلم ونتيجته. شوف الشيخ يقول ايه؟ وانت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج الى مسألة منها ولا يتكلم في الاخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين لان في اهماله هلاكة. والاول فرض كفاية كلام في الظهار واللعان، ولولا اننا اشترط ان موقعنا ده يخلو من ذكر البشر بل يكون كله ذكر لله ويخلو من المشاكل والمناقشات، لا ذكرت لكم أمثلة من المتشاغلين بالبشر ونسوا أنفسهم. لو انشغلوا بالعبادة لشغلوا عن هؤلاء الخلق. الشاهد يقول الشيخ: ولو سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. ايه علة ليه انت ما بتناقش نفسك في الإخلاص والرياء؟ ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفاية. وصدق، ولكن خفي عليه أن الحساب أيضا فرض كفاية، فهل لا تشاغل بالحساب؟ مش كده؟ ها؟ لو قلت له أنت بتعمل كده يقول لك فرض كفاية يا أخي، الجرح والتعديل. طيب ما الطب فرض كفاية، ما انشغلش بالطب ليه؟ والهندسة فرض كفاية. لكن زي ما الشيخ بيقول: إنما تبهرج عليه النفس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. اسمع بقى كلام زي الفل. يقول الشيخ: واعلم أنه بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف، من ذلك الفقه. هناك ألفاظ أسماء اتبدلت اتحرفت اتغير معناها. ده الكلام ده يعني الغزالي عمله في إحياء علوم الدين، وبعد كده ابن الجوزي عمله في منهاج القاصدين ودليل الصادقين، وبعد كده ابن قدامة عمله في مختصر منهاج القاصدين. الكلام ده كله يعني اخره ابن قدامة متوفى سنة 689 هجري. النهارده بقى لما نيجي النهارده نلاقي كل الالفاظ حرفت وغيرت، كل الالفاظ. شوف هو بيتكلم في اربع الفاظ منها الفقه. قال: فمن ذلك الفقه فانهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفه الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الاول منطلقا منصبا على علم طريق الاخره ومعرفه دقائق النفوس ومفسدات الاعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. هو ده الفقه. الفقه اللي هو الفهم، فقه يعني فهم، هو ده الفهم. أن يفهم الدنيا ويفهم الآخرة ويفهم الناس، يفهم الواقع ويفهم الوضع، هو ده الفقيه. قال إيه؟ كان في العصر الأول منطلقا منصبا على علم طريق الآخرة، معرفة دقائق آفات النفوس مفسدات الأعمال، قوة الإحاطة بحقارة الدنيا، شدة التطلع إلى نعيم الآخرة، استيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين. ده الفقيه الذي يكف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم الناصح لهم. فكان إطلاقه اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. انه فقيه عالم زاهد تقي ورع، فكان بيسأل فبيفتي. قال: فسار من هذا التخصيص، تخصيص الفقه بقى بالفروع، تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة. سار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. اللفظ الثاني العلم، كان يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. اللفظ الثالث التوحيد، قد كان ذلك إشارة، كلمة التوحيد إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله. التوحيد يعني أن ترى أن الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. هو ده التوحيد، هي دي حقيقة التوحيد، هو ده روح التوحيد، هو ده المعنى الحقيقي للتوحيد، أن ترى أن الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. نهاردة في زمن الأسباب، تعلق قلوب الناس بالأسباب، فبقى الدكتور هو اللي بيشفي وصاحب الشركة هو اللي بيرزق والبيت هو اللي بيغني والرصيد هو اللي بيكفي، كل دي أسباب والمسبب الله. لما غاب اسم التوحيد الحقيقي وبقى كلام بس، ما بقاش واقع عملي في حياة الناس. قال التوحيد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله، من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. اللفظ الرابع التذكير والذكر، قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. ومن تشغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون عن أن يوسف عليه السلام حل تكته، أو أنه رأى يعقوب عاضا على يده، أو أن داود جهز أوريا حتى قتل. مثل هذا يضر سماعه، نعم، لأنه يقدح في عصمة الأنبياء ويقلل من شأنهم عند العوام. أما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف بواطنهم محسوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فتشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين في لاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي. اللفظ الخامس الحكمة، والحكمة العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم حكيم. الفصل الثالث فصل في العلوم المحمودة. يقول الشيخ عليه رحمة الله واعلم أن العلوم المحمودة ستنقسم إلى قسمين، الأول محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى بصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته. يبقى علم محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أفضل، العلم بالله أنك تعرف ربنا، فإن هذا مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما يتيسر له. العلم بالله، واعلم يقينا أنك لن تصل إلى العلم حق العلم بالله. قال سبحانه ولا يحيطون به علما، إنما كما قال الشيخ نحوم حول سواحله، نعرف بقدر ما أذن لنا وسمح لنا فيه. القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. احفظ ثلاث كلمات دول. افتقار، يفتقر الإنسان إلى علم الفقه، واقتصار يقتصر على ما يفيده في واقع حياته، واستقصاء أنه يصل بهذا العلم إلى أقصى ما يمكن فيه. فلا ينبغي الافتقار ولا ينبغي الاستقصاء، يكتفى بالاقتصار على ما يفيدك في دينك. يقول الشيخ اسمع بقى كلام مهم جدا، فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. خلي بالك كلام مهم وجد خطير، وبعدين هنبدأ ندخل بقى في الجد في مسألة التزكية. خذ النصيحة دي وامشي بها طول عمرك، كن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. إياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. اشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله في ربع المهلكات. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفاية، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه. تتفرغ لغيرك وانت لسه ما خلصتش من نفسك، ده سفه. الشيخ يقول ايه؟ ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يزب الذباب عن غيره. تنشي الذباب عن غيرك والعقارب ملء حجرك، ازاي؟ كيف تزب الذباب عن غيرك وحجرك مملوء بالعقارب؟ فاذا تفرغت من نفسك وتطهيرها وما ابعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. ابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك في فن واحد طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها. هذه العلوم إيه؟ وسائل، آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. إحنا بنطلب العلم عشان حصول الخشية، حصول الخشوع، حصول الانكسار، حصول حب ربنا، حصول التوكل، حصول الرضا بالله عز وجل ربا وإسلام دينا. بنطلب هذه العلوم عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونصحح عبادتنا، فلا ينبغي أن تنسى الغاية وتجعل الوسيلة هي الغاية. الفصل الرابع في عالم لم ينفعه علمه. يقول الشيخ واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة. المناظرة لقصد المباهاة، لقصد العلو على الناس، لقصد كسر الناس، لقصد بيان الفضل على الناس، المناظرة للرياء منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر. دي نمرة واحد. لاحتقار المقصرين عنه، ادي نمرة اثنين، وعجب بنفسه، ادي ثلاثة، لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، ادي اربعة، لان جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته واطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة، كحسن اللفظ وحفظ النواجذ. وقد روي في الحديث، والحديث ضعيف جدا، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. نكتفي على هذا القدر ونقف عند الباب الخامس، وهو هام، باب في آداب المعلم والمتعلم، مهم جدا، نؤجله إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.